بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظورة بالمغرب، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تم الكلام على طرف مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أمور الآخرة، وانتهى بنا المقام إلى الكلام على الحوض الذي اختص الله تبارك وتعالى به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والرسل، على ما يأتي بيانه وتقريره إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وغفر له وألحقنا بالصالحين من علماء السنة في بيان هذا الأمر: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ولا يذاد عنه. قال رحمه الله: ويذاد عنه من بدل وغير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. هذا الأصل الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد رحمه الله من الأصول التي يقررها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، والأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في الحوض متواترة، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم، وذكروا هذا في كتبهم المصنفة في متواتر الأحاديث، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض وما ذكره في هذا المقام الحوض. والحوض فيه مسائل كثيرة، والأحاديث فيه كما ذكرت آنفا متواترة، ومن أحسن من تكلم عليها جمعا وبيانا لطرقها ومن رويت عنه من الصحابة، والناس عيال عليه وإن لم يحيلوا إليه في ذلك، هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية أو النهاية في الملاحم والفتن، النهاية في الملاحم، فهو جزاه الله خيرا في هذا الكتاب قد جمع أحاديث الحوض وبين طرقها والكلام عليها. كما أن الحافظ ابن كثير، وهذا نذكره من باب الفائدة لإخواني طلبة العلم، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا من أحسن من جمع أحاديث الخوارج وطرقها ومن رويت عنه من الصحابة، وذلك في كتابه البداية. ففي كتاب البداية جمع أحاديث الخوارج، وذلك في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي كتاب النهاية جمع أحاديث الحوض، وهذه الجموع لا نظير لها. وهذا العالم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ينبغي لطالب العلم أن يعتني بكتبه اعتناء تاما، الخطيب والواعظ والمدرس والمحاضر، وتفسيره كما سمعت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، وسألته عمن يزهد فيه كما كان بعض الدكاترة يزهدون فيه، قال هذا الكتاب كما قال الشوكاني هو من أحسن كتب التفسير إن لم يكن أحسنها. ولهذا التفسير، تفسير ابن كثير، إذا نظر فيه طالب العلم في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا ربما يغنيه، وخصوصا في جمع الأدلة. فإنه رحمه الله إذا تكلم على الآية ذكر الأحاديث التي جاءت في مما يناسبها أو في يناسب هذا الموضوع. فلا ينبغي لإخواني طلبة العلم أن يغفلوا عن هذا الكتاب. الشاهد أن الحوض فيه مسائل كثيرة متعلقة به. أولها أن الحوض ليس هو الكوثر الذي آتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكره في القرآن وأنزل فيه سورة فرح بها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، وإنما الكوثر هو النهر العظيم الذي في الجنة ويصب منه إلى الحوض، يصب منه إلى الحوض كما جاء في مجمل أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالحوض غير الكوثر، فالحوض الذي يكون في يوم القيامة أو يكون يوم القيامة ليس هو الكوثر النهر العظيم، وكما جاء في تفاسير بعض السلف الخير الكثير، ومنه النهر الذي يكون في الجنة. ومن المسائل المتعلقة بالحوض، المسائل المهمة المتعلقة بالحوض وما يتعلق به، أن الحوض من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيه الأنبياء على الراجح الصحيح المحقق إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم. وأما ما جاء في حديث إن لكل نبي حوضا فإنه حديث ضعيف لا يصح في أسانيده مجاهيل، ليس هذا موضع الكلام على تفاصيل تخريجه. وإن كان شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قد توقف فيه أو توقف في وروده أصالة لا في صحته أو ضعفه. ومما جاء أيضا أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته. وهذا الحديث وهذا الأمر وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم كما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، إلا أنه جاء موضوعا، لأن هذا الحديث موضوع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رواه مثل ابن عساكر، ونبه على وضعه الشوكاني في اللآلئ المصنوعة والذهبي في الميزان وغيرهم من أهل العلم. فكون ضرع ناقة صالح هي حوضه يوم القيامة الذي ترد عليه أمته، فإن هذا ليس بثابت أيضا. والحوض الذي ترد عليه الأمة إنما هو من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اختصه الله عز وجل به واختص به أمته. وأما من جهة أوصافه فقد جاءت أوصافه في أحاديث كثيرة، منها أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه كعدد النجوم وطوله كعرضه، يعني أنه مسيرة شهر، وكما أيضا ريحه أطيب من المسك وزواياه سواء، وماؤه جاء في رواية أبيض من الورق يعني الفضة، ومن شرب منه لا يظمأ أبدا، لم يظمأ بعده أبدا، وأن من الناس من يرد ويذاد عن هذا الحوض عياذا بالله، ويختلجون عن هذا الحوض ولا يسقون منه. وقد جاءت الأحاديث كما قلت لكم متواترة، واستيعابها وجمعها في مثل هذه المجالس لا يمكن، وهذه المتون المختصرة ليست محلا للاستيعاب، استيعاب ما يرد من النصوص. وعلى كل حال، من مشكلات الحوض هي مسافته، لكن الصحيح أنه مربع، أنه مربع، هذا ما تدل عليه الأدلة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا قال: والإيمان الذي هو الإقرار الجازم بالقلب واللسان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، أي الذين يردون هذا الحوض هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرده غيرهم. وهذا مما يدل على ما رجحناه آنفا من أن الحوض من خصائصه، من جهة أنه له، ومن جهة أنه لأمته من جهة الورود. وذكر من أوصافه المصنف رحمه الله أن من شرب منه لا يظمأ من شرب منه، لا يظمأ من شرب منه. لماذا؟ لأن مآله إلى جنات الخلد، ومعلوم أن أهل الجنة كما قرر ذلك الأئمة وهم شيخ الإسلام رحمه الله لا يأكلون ولا يشربون لسد جوع أو ظمأ، وإنما هي اللذة، وإنما هي اللذة. والمصنف رحمه الله يقول: ويذاد عنه من بدل وغير، أي أن الذين يذادون عن الحوض هم المغيرون المبدلون لدين الله عز وجل وما أمر الله تبارك وتعالى به. ولا يخفاكم ما تقرره الرافضة في هذا الأمر من أن الذين يذادون عن هذا الحوض هم أصحاب الرفض، الرافضة الذين عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا، وبعد ما ذكر المصنف من أمور أو بعض أمور الآخرة، رجع رحمه الله تعالى، ولعلكم تلحظون أنه على صغر هذه الرسالة التي لم تتعد الورقات إلا أن المصنف أعاد وأبدى وكرر وقرر مسألة الإيمان، لأنها من المسائل الكبرى العظيمة التي فارق فيها الأشاعرة والماتريدية وحتى الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة. فالمرجئة والخوارج والمعتزلة والأشعرية يخالفون أهل السنة في هذا الباب. فأعاد هذه المسألة كما نبهت على هذا سابقا في أول هذه الدروس، وهنا يعيدها أيضا تقريرا لها لأهميتها من جهة بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فيقول رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا الموضع هو من المواضع المهمة المتعلقة بالإيمان، المتعلقة ببيان حقيقة الإيمان وما يتركب منه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو من المسائل الكبيرة العظيمة التي أولاها أهل السنة غاية الاهتمام، إما من جهة التصنيف المفرد كما فعل ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وإما من جهة إلحاق بالكتب كما فعل الإمام البخاري في صحيحه، فإن من أول أبواب أو كتبه صحيحه كتاب الإيمان، وكما فعل مسلم، وكما فعل أصحاب السنن، وكما فعل من صنف من أهل السنة في أبواب الاعتقاد وأبواب السنة، فإنهم لم يخلوا هذه الكتب مما تميزت به أو ما تميز به أهل السنة في هذا الباب العظيم. ومن الكتب الجامعة لهذا الأمر وهذا الأصل من أصول أهل السنة كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. هنا أنبه على أن اختلاف اللفظ في التعبير في أقوال السلف عن الإيمان ليس اختلافا في حقيقة مدلوله. ماذا يعني هذا؟ أنك تجد أحيانا بعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، وأن بعضهم يقول الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وتجد بعضهم يقول قول وعمل ونية. هذه من جهة اللفظ قد يظن بعض الناس لأول وهلة أنها مختلفة، لكنها في حقيقة الأمر تدل على شيء واحد. فمثلا من قال الإيمان قول وعمل، فإنه يعني بهذا أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ومن قال قول القلب أو اعتقاد القلب أو قول اللسان وعمل الجوارح ونية، أراد بالنية قصد القلب الذي هي شيء من عمله أو هي عمله. فهذه الأشياء لا تشكل علينا. ومنهم من يقول الإيمان خمسة نونات، فيقول الإيمان قول اللسان وعقد الجنان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الأمور مؤداها واحد، لا خلاف بين السلف أن الإيمان مركب من قول القلب وعمله، ومن لسان ومن عمل ومن قول اللسان ومن عمل الجوارح. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأمور كلها، فقال الإيمان قول باللسان. ومن الأدلة الدالة على اعتبار القول قول اللسان قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن أدلة الكتاب قبل ذلك قوله عز وجل: قل آمنا بالله، يعني قول قلب وقول لسان. وما أدري إن كنت قد نبهت في مجالسكم هنا أو في غيرها لكثرة التنبيه على هذا، وهو أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذه الألفاظ من جهة أن ورود لفظة قل في الألفاظ الشرعية حيث وردت في الكتاب، في السنة، في ما نظمه أهل العلم، فيما نثروه، فيما ذكروه في المختصر أو المتوسط أو المطول، أنهم إذا قالوا قل فإنهم يعنون قول القلب وقول اللسان، يعنون قول القلب أو قول اللسان المواطئ لقول القلب الذي لا يجزئ أحدهما عن الآخر، وهذا إجماع. فهنا الله عز وجل قال قل آمنا بالله، أي قل قول قلب وقول لسان. وهو قول القلب هنا ماذا يعنون به؟ يعنون به اعتقاد القلب. وفي قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله، أيضا قول القلب وقول اللسان. فهذه الأدلة، هذه الأدلة دالة على اعتبار القول في الإيمان. ولهذا حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على النطق بهما فإنه كافر ولا يصح إسلامه ولا إيمانه. وأما ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من نفي اعتبار قول المنافقين والأعراب، قالت الأعراب مثلا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن هذا النفي ليس نفيا لاعتبار القول في الإيمان، ولكن النفي مسلط على اعتبار صحته وحقيقته. ولهذا الله عز وجل أيضا لما ذكر المنافقين قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم لما لم يتواطأ قول القلب مع قول اللسان نفي عنهم صحة هذا القول. ثم قال رحمه الله، وسيأتي معنا بعض الأدلة العامة، قال وإخلاص القلب. وإخلاص القلب إنما ذكر هذا الفرد من أفراد أعمال القلب لأنه وأصله وأساسه، وليس هو الذي ينفرد به القلب من أعمال الإيمان، لأن أعمال القلب كثيرة، منها الإخلاص والرغبة والمحبة والخوف وما أشبه ذلك، ومنها أقواله كنيته وما أشبه ذلك. فإن عمل القلب هنا معتبر، ولا بد أن يكون القلب له قول، كما بين الله تبارك وتعالى تعلق الإيمان بالقلب بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وكذلك قوله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآيات كثيرة جدا في اعتبار القلب الذي هو محل صلاح العبد. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان، وهو محل نظره جل وعلا كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فتعلق الإيمان بالقلب هذا مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ومما أجمع عليه السلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، وقد أهم أحيانا في عزو بعض الأحاديث، لكن هذا الذي أو بعض أو هذا الحديث هذا الذي يغلب على الظن، فلا يشكل على الإخوة، إما أن يكون عن أكثر من صحابي أو أن يكون الوهم قد وقع من جهتي. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن عمر في خطبة له يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، أو لم يفض الإيمان إلى قلبه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه. وهذا الحديث حديث قد صححه جمع من أهل العلم. فهذا ما يتعلق بتعلق الإيمان بالقلب. ومن وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع: وعمل بالجوارح. وما يدل على أن الإيمان عمل بالجوارح أن الرب تبارك وتعالى سمى الصلاة إيمانا، والصلاة هي من الأعمال كما هو معلوم وبين. ولهذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية إنما نزلت في الذين كانوا يصلون إلى غير جهة القبلة، سألوا عن صلاتهم فأخبروا بذلك، أو فأنزل الله عز وجل هذا البيان ليوضحه. وما يدل على أن على تعلق الإيمان بالجوارح قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والواو هنا ليست عاطفة للمغايرة، وإنما هي عاطفة للخاص على العام لمزيد الاعتناء به، لأن العمل من الإيمان ومن مسمى الإيمان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولما ذكر الله عز وجل المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآيات إنما ذكرت أمور الإيمان وشرائعه، أمور الإيمان وشرائعه كما هو معلوم بين. وهذه كلها من الإيمان، كلها من الإيمان. كما أن من الأدلة الدالة على أن هذه الأشياء كلها هي مسمى الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإنك لو لاحظت في هذا الحديث لنظرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيه قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وكذلك ما يدل على العمل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجمع قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح بالإنكار باليد، وسمى ذلك إيمانا، ونفى أن الإيمان عمن لم يكن عنده شيء من هذه الأمور كلها. ومن أصرح الأدلة التي تدل على تسمية العمل إيمانا ما رواه الشيخان في صحيحيهما في صحيحيهما في قصة وفد عبد القيس في وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. سألوه النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشربة، ثم قال وأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. لاحظوا أنه قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذا من أصرح الأدلة الدالة على تسمية الأعمال إيمانا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عرض لمسألة مهمة أيضا، وهي مسألة فارقة بين المرجئة وبين أهل السنة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. فقال: يزيد بزيادة الأعمال، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، وينقص بنقصها. فهذه المسألة من المسائل المهمة أيضا، ألا وهي أن أهل الإيمان ليسوا في أصله سواء، بل الإيمان يزيد وينقص، وسبب زيادته الطاعة، وسبب نقصانه المعصية، والذي منها ترك الطاعة، والتي منها ترك الطاعة. وقد ذكر الأئمة هذه المسألة في كتبهم يعني تفاصيل دقيقة دالة عليها. ومن أدلة هذه المسألة قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقوله عز وجل: زادتهم إيمانا، هذا نص صريح في زيادة الإيمان. ولما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هنا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أي إنما المؤمن حق الإيمان من كانت هذه صفته. ولذلك قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك من الأدلة على ذلك قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تبارك وتعالى: وزدناهم هدى. وقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. واستدل طائفة من أهل العلم بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإيمان في حديث جبريل قال جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم، وسمى الإيمان من الدين. وهنا قد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فقالوا: فما كان قابلا للكمال فهو قابل للنقص. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين الإيمان وكماله زيادته كما مر معنا في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن من غير بيده مع القدرة عليها وعدم ترتب المفاسد وفوات المصالح ليس كمن غير بلسانه ولا من غير فقط بقلبه. وكذلك حديث الحديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن سبب الزيادة والنقصان إنما هو راجع إلى الطاعة، فبقدر ما يكون عند الإنسان من الطاعة والفعل لها يزداد إيمانه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. حقيقة الإيمان لا تتحقق كما مر معنا في الأدلة إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهذان هما شرطا العبادة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه. لا بد من الإخلاص وهو النية، ولا بد من السنة وهي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا الأصل الذي يذكره هو مسألة التكفير بالذنوب أو التكفير بالكبائر، وهي من الأمور الفارقة بين أهل السنة والجماعة والخوارج، لكن هنا ينبغي أن يقال لا يكفر أحد بكل ذنب من أهل القبلة، لأن بعض الذنوب قد توجب كفرا لصاحبها ولو على الأقل فيما يتعلق به خلاف بين أهل العلم، كمسألة تكفير تارك الصلاة، وأيضا ما أجمعوا عليه من أن من أهان المصحف أو داسه أو رماه في المزابل أو ما أشبه ذلك، أو سب الله أو سب رسوله أو سب نبيه أو دينه، فإن هذا يكفر، فإن مثل هذا أو فاعل هذا يكفر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم من أهل السنة. فالمصنف رحمه الله هنا يقرر هذا الأصل ويبينه، ولا شك فيه أن الذنوب لا يكفر صاحبها، ولا يقع الكفر إلا على من كفره الله ورسوله، ومما يدل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يصف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم كما في كتابه المشهور المعروف الواسطية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لاحظ إلى قوله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، اسم الإيمان بالكلية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي قرره في العقيدة الواسطية. ولهذا يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر: فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبجرمه، وإن عفى عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة، وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعايلته وندم واعتقد ألا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب. وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين. وهذه من أساليب الحافظ ابن عبد البر في حكايته الإجماع، وهو ما سمعتم من قوله رحمه الله تعالى. وهذه أيضا هذه الآثار فيها عن السلف رحمهم الله تعالى كثيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل أخرى رجع فيها إلى القول أو إلى مسألة الآخرة وما أشبه ذلك، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
السلام الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. في بعض الأسئلة وتتفضلوا.
تفضل الله يسر.
سائل يقول: خطيب يوم الجمعة خطب فوق المنبر وقال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، فهل يكفر بمجرد هذا القول أم لابد من إقامة الحجة عليه؟
لابد أن ينبه، يبين له، وقد ربما دخلت عليه الشبهة وغفل عن بعض الأدلة، فينبه، فإن أصر فإن مثل هذا لا شك في كفره، لأنه حكم بإيمان من حكم الله تبارك وتعالى بكفره على هذا العموم. أما إذا كان يقصد اليهود والنصارى الذين كانوا أتباع لدين موسى وعيسى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو احتمل له، وإلا فإنه احتمال لا شك في بعده. فعلى كل حال، من قال هذا القول فلا شك في كفره، لأن الله عز وجل قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إلى آيات كثيرة: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هذا أمر واضح معلوم من الدين ضرورة. نعم، نقول هو معلوم من الدين ضرورة لكل قارئ للقرآن، لكن هؤلاء أرادوا أن يظهروا بزعمهم محاسن الدين بكتم ما بينه الله تبارك وتعالى من معاملة، وأنكم لا تسمون هؤلاء كفارا وما أشبه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من بين 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب الذين لا يكتوون، فهل إذا لجأ المسلم إلى العلاج بالكي بالنار لمرض معد أصابه يدخل في مفهوم الحديث أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
هذا يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام في صفتهم أنهم لا يكتوون. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد 4 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكي، يعني أن مجموع ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك 4 طرق، منها يعني نهيه عليه الصلاة والسلام عنه، ومنها إذنه في فعله، ومنها أيضا فعله عليه الصلاة والسلام، أيضا فعله عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني أحدها فعله، نعيد حتى إن شاء الله نضبطها لا ننسى ما قلنا، أحدها فعله أنه فعل عليه الصلاة والسلام، وعدم محبته له هذا الثاني، والثالث أنه أثنى على من تركه، والرابع أنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن رحمه الله تعالى سبيل ذلك، والسائل يسأل من في من فعل الكي لحاجة أو ضرورة هل يخرج من 70,000؟ لا يخرج من 70,000، وهذا الذي قرره طوائف من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه يقول بأنه يجوز له فعل ذلك ولا كراهة فيه، ولا يخرج عن كونه من 70,000 إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: متى أحد أقاربي فهل لي أن أحضر الدفن، علما بأنه تقع بعض البدع أثناء الدفن مثل قراءة سورة ياسين، وهذا منتشر عندنا وأنا لا أستطيع الإنكار.
إذا كنت لا تستطيع الإنكار كما قلت فلا تحضرهم، لا تحضرهم ولا تحضر هذه الجنائز التي تصل أو يبلغ حد البدع فيها إلى هذا الحد أو إلى ما هو أكثر منه. والذي أنصحك به أنك الأصل أن تحضر، ولعل الله عز وجل أن يوفقك للإنكار ويوفقهم للقبول، لأن هذا هو الأصل في شهادة في شهود جنائز المسلمين. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول أنا لا أستطيع أحضر، وفي وقتي في ذلك الوقت تستطيع إن شاء الله أن تحدد قدرتك أو عدمها. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني بعض الإخوة أضاف تفصيلا، يعني معظم الجنائز عندنا في بلادنا إن لم نقل الكل يعني يقع فيها بدع كثيرة جدا مثل ما ذكر آنفا وغير ذلك، يعني إن شئت قل لا وجود لجنازة على السنة، فماذا يفعل الإخوة؟
إن شاء الله العافية والسلامة. الذي يفعلونه هو هذا يعانيه أو يعايشه كثير من بلاد المسلمين، وينبغي تكثيف الإظهار لهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم في سنته في الجنائز، وأن عدم تأثر الناس بالموت وحقائقه وما فيه من المواعظ إنما هو لعدم استقامتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بارك الله فيكم، لأننا ننسى إخواننا أصحاب الغرفة، يسأل عن حضور وشهود الجنائز التي يكون فيها بدع ولا يستطيع إنكارها. يقول ينبغي له أن يحضر وأن ينكر ما استطاع من هذه البدع، ويكون الإنكار كما هو معلوم بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية من جهة، ومن جهة أخرى أن السابق لهذا الإنكار هو التعليم، فالإخوة وفقهم الله ينبغي لهم أن ينشطوا وأن لا ييأسوا، فإن الدعوة تبدأ بشيء يسير في توزيع الأشرطة أو فتاوى أهل العلم. وأنا أنصح الإخوة من باب معالجة الأمور بما يناسبها أن يعتنوا بجمع أقوال أئمة المذهب الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. وهذه سياسة يستعملها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، يغفل عنها للأسف الشديد كثير من طلبة العلم. فمثلا هم يعتقدون أن هذا دين جديد جاء من جهة الوهابية ومن جهة نجد ومن جهة محمد بن عبد الوهاب، ويصورون هذا للعامة ويلبسون على العامة بهذا التلبيس. فلو جمعت، والحمد لله يعتبر فقهاء المالكية رحمهم الله في إنكار البدع العملية، أقصد الطبقات المتقدمة من فقهاء المالكية في إنكار البدع العملية، لهم جهد كبير في هذا الباب كالطرطوشي والشاطبي وما أشبه ذلك. وأما ما ذكرته من كلام أو طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه يستدل أو يحتج بكلام المذاهب، أنا لعلي أضرب مثلين اثنين. المثال الأول هو أنه لما جاءته رسالة في باب في الكلام من المغرب، من مراكش، يعني هذه مرة أنتم أخبر ببلادكم، لكن الذي ضبطت بها في المعجم بضم الميم مراكش، وبعضهم ضبطها بالفتح مراكش. لما جاءته رسالة من مراكش، هذه من المغرب العربي المعروف اليوم والداخل في الغرب الإسلامي سابقا، جاءته رسالة في السؤال عن الصفات ومسألة العلو، فأجلب رحمه الله تعالى بخيله ورجله مع ذكر أدلة أهل الكتاب والسنة بذكر أقوال أئمة وفقهاء المالكية أنفسهم، فذكر لهم أقوال ابن أبي زيد القيرواني، وذكر لهم أقوال أبي عمر الطلمنكي، وذكر أقوال غيرهم من علماء المالكية، وعلى رأسهم الإمام مالك، وذكر أقوال أبي عمر بن عبد البر. ومن قرأ المراكشية هذه يرى فيها من الفوائد، وقد ذكرت لكم طائفة منها في الكلام على قول ابن أبي زيد استوى على وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. فالشاهد أن شيخ الإسلام أيضا عندما كان يرد على بعض الصوفية في قضايا من المتأخرين أو الأشاعرة، في قضايا لم يتبعوا فيها المتقدمين من ساداتهم ومن يزعمون أنهم يتبعونهم، كان يأتي لهم بأقوالهم. ولهذا رحمه الله وغفر له في كتابه الحموية لم يقتصر على ذكر أقوال أهل السنة المحضة الخالصة في مسائل العلو والصفات وما أشبه ذلك، بل ذكر أقوال بعض الصوفية ونبه على هذا، بل إنه رحمه الله نبه على أنه ربما ينقل الخطأ في قولهم ولا ينبه عليه، لأنه ليس مقصودا له في هذا المقام. فالشاهد أننا بارك الله فيكم، الجهد الذي ينبغي أن يرتكز عليه طلبة العلم، قد يكون بعضكم أئمة مساجد، خطباء، مدرسين حتى في الأماكن التي تستطيعون فيها التدريس، أن تعاينوا تقول هذا قول الإمام مالك، هذا قول سيد المذهب وإمام المذهب في زمانه ابن أبي زيد، هذا قول السحنون، هذا قول أشهب، هذا قول فلان، هذه الشاطبي يقرر هذا في كتابه، ليس هذا قول محمد بن عبد الوهاب، أئمة قبله بقرون قد قالوا هذه المسائل وقرروها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. ننظر الإخوان أصحاب الغرفة بارك الله فيهم. لا إله إلا الله. ما شاء الله. طيب هذا يقول أحسن الله عليكم وإليكم، ما حكم الشرع في من ارتهن ذهبا عند رجل مقابل أن يقرضه بما يزن هذا الذهب مالا، فاشترط عليه حين السداد أن يكون المال بحسب سعر الذهب وقت السداد وليس بالمبلغ الذي استقرضه؟ كيف هذا؟ في من ارتهن ذهبا عند رجل مقابل أن يقرضه، مقابل أن يقرضه بما يزن هذا الذهب مالا يعني وزنه، طيب فاشترط عليه حين السداد أي حين أداء السداد هذا المبلغ ليرد الرهن أن يكون المال بحسب سعر الذهب وقت السداد وليس بالمبلغ الذي استقرضه. هذا السؤال فيه قضية غامضة، وهي أنه يؤخذ إيحاء من جهة أن هذا الذي وضع عنده الرهن قد استعمل المال المرتهن، وهذا لا يجوز، أي استعمل الذهب بيعا وشراء وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز لأنه ربا، وإنما يجوز استعمال الرهن الذي يعلف في ركوبه أو حلبه. وأما ما عدا هذا من الأموال المرتهنة كالأرض والذهب والعقار وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأنه داخل في عموم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذه الصورة لا تجوز، ويرد عليه ماله الذي اقترضه ويسلمه، ويسلمه الذهب الذي وضعه عنده مرتهنا، لا يقول له سلمنيه بسعر اليوم ولا بسعر الغد. ما حكم بيع زم؟ هذا سائل من ليبيا يقول، ما أنا ذكرت اسم البلد مع أني أكره هذا لعلة السؤال، يقول من ليبيا ما حكم بيع زمزم في بلدنا؟ بيع زمزم في بلدك أو في غير بلدك جائز ولا مانع منه، لأنه يباع مقابل المؤونة التي ينقل لها وما أشبه ذلك، فليس شيئا مشاعا، ليس داخلا في نهي عن بيع الماء. نعم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، نسمع أن فلانا جرح لمخالفته لأصل أو مجموعة من الأصول السلفية، فما هي هذه الأصول التي إن خولفت تخرج من السلفية؟ الأصول التي تضمنتها كتب اعتقاد السلف، أنت تدرس إن كنت تحضر معنا مثلا أو تحضر مع غيرنا من إخوانك من طلبة العلم مثل هذه المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الواسطية، أصول أهل السنة والجماعة للإمام أحمد، هذه أصول السلف التي من خالفها خرج بمخالفته أو خالف شيئا منها خرج بمخالفتها عن أهل السنة والجماعة. على أن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر أمرين اثنين يخرج بهما الرجل عن أهل السنة والجماعة، الأمر الأول بارك الله فيك هو ما تفضلت به من أنه يخرج بأصل بمخالفته لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، من قال القرآن مخلوق، من قال أن الله ليس مستوى على عرشه، من قال بأن الله لا يرى في الآخرة، من قال بالخروج على ولاة الأمر وجواز الخروج على ولاة الأمر، من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من قال بأن الإيمان يكفي فيه القلب أو يكفي فيه اللسان أو تكفي فيه الجوارح، كل هذه الأصول التي أنت تدرسها أصول الاعتقاد هي التي تؤهلك لمعرفة من طعن في الصحابة، من رد شيئا من السنة بعقله، هذه الكتب وهذه المتون المختصرة هي التي تؤهلك وتعلمك الحكم على الآخرين في قضية الدخول في السنة أو الخروج منها، لا ليس مجرد الانتساب إلى جماعة أو فرقة أو طائفة، لا، هذا العلم الذي يحكمك. والشاطبي رحمه الله لما ذكر هذا ذكر أن يخالف في أصل من أصول السنة أو أن يخالف في جزئيات متكاثرة، هي جزئيات عمليات، لكن مخالفته في هذه الجزئيات وهذه العمليات هذا دليل على اختلال الأصل في التسليم عنده. هذا معنى، يعني طبعا الكلام الأخير ليس من كلام الشاطبي، إنما يقول بالخروج في الجزئيات هذه، فإذا خالف في جزئيات كثيرة هذا يدل على اختلال التسليم عنده، وهذا أمر واضح. يعني إخواني طلبة العلم لا يظنون أن عندما يقول خالف أصول السلفية أن المشايخ في هذا العصر جاءوا بأصول وببنود هي مثل الأصول العشرين التي وضعها البنا في عند الإخوان المسلمين، ومن خالفها خرج من 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 طائفة الإخوان المسلمين، ومن وافقها فهو في الإخوان المسلمين. لا، أهل السنة ليس عندهم، أصولهم القديمة هي أصولهم الحديثة. ولهذا لما كان أبو الحسن يطنطن ويدندن والسلفية وأصول السلفية والأصول السلفية وأصول السلف ولا بد من التأصيل، الدعوة مؤصلة، دعوة أهل السنة أصولها ما تحتاج إلى تفصيل، ليست ملابس تفصل على مقاسات أشخاص أو ما أشبه ذلك، لا، هذه الدعوة السلفية هي التي أنتم تدرسونها، الذي تضمنته كما أكرر تضمنته الواسطية، تضمنته مقدمة من أبي زيد القيروانية، تضمنته لمعة الاعتقاد، تضمنته كتب العقيدة المتكاثرة المختصرة والمطولة والمتوسطة. فإذا درسها طالب العلم فهي العلم، هي العلم الذي يعرف بها السنة من غيرها. يقول كيف نوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم برش قبر ابنه إبراهيم؟ بماذا نوجهه؟ نوجهه بأنه فعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا ولا بأس من فعله. هذا الذي عليه يعني مشايخ وأهل العلم في هذه في الفتوى بهذا، لا نحتاج إلى توجيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء، لأن لا نهي عن رش القبر، فيرش القبر لا بأس عملا بهذا الحديث، وقد حسنه الشيخ ناصر في أحكام الجنائز. يقول أحسن الله بارك الله فيكم وفيكم، أخت تسأل هل يجوز لها استعمال اللولب لمنع الحمل من أجل أن تكمل رضاعة ابنها حولين كاملين، مع العلم أنها أنجبت حاليا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز لها أن تستعمله لحولين أو لأكثر منهما إذا احتاجت لعلة من مرض أو تربية أو ما أشبه ذلك، لكن الذي يمنع هو استعماله أو استعمال أي مانع من موانع الحمل على الدوام، على الدوام، بحيث يكون سببا لقطع الحمل. أما لو استعملته المرأة لحولين كاملين أو أكثر منهما إذا احتاجت لهذا، هذا جائز، وهذا الذي عليه فتاوى المشايخ. أخت ترسل لزوجي رسائل في الهاتف، وقد ضاق صدري من هذا الفعل، وآخر مرة أرسلت له تريد تهديه هدية، زوجي لا يكلمها ولا أريد أن أدعو عليها، فأرجو منك توجيه نصيحة في كيفية التصرف معها بنصحها وتذكيرها بالله عز وجل، فإن لم تنتصح ولم تترك هذا الأمر الذي يدل على سقوط، فإنه ينبغي أن تعزلوها من الأرقام. وأنا أهتبل هذه الفرصة في قضية التوسع في العلاقات الواقعة بين الرجال والنساء، كانوا متزوجين أو غير متزوجين، وخصوصا مع هذه التي يسمونها وسائل التواصل الاجتماعي، وكل يوم يخرج لنا رأس، يعني أقصد رأس من رؤوس التواصل الاجتماعي، كل ليلة تكشف صفحة من صفحاته كلها بنية، هذا يرسل على الفايبر والواتساب وغيرها من هذه الوسائل السريعة التي يسمونها وسائل الدردشة وما أشبه ذلك، نحن نحذر منها، وينبغي على طلبة العلم ألا يشغلوا أنفسهم بها وألا يلتفتوا إليها التفاتا تاما. وأيضا قضية المراسلة بين الرجال والنساء هذه مضيعة وباطل، ولا ينبغي أن تفعل بين الإخوان السلفيين. يغني الله الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويغني الله الرجال بالنساء من محارمهم والنساء بالرجال من محارمهم. ما التوسع وترسل رسائل وتهدي هدية ما أشبه ذلك، هذا غلط. فانصحوا ووجهوا، فإن لم ينفع النصح ولا التوجيه فكوني ناصحة لزوجك بأن يعني يعمل رفض لرقمها ورسائلها، أو إذا كانت ما أنا ما أعرف كثيرا من هذه الأمور المجموعات هذه، وإنما أسمع الإخوان يتحدثون عنها، تقوم بعزلها. ويعني من ظن، ولأن بعض الإخوان، وأنا كذلك أهتبل هذه فرصة ثانية، لأن بعض الإخوان يعني نبهني على هذا، يعني بعض الإخوان قد يظن أن عندي هذه الخدمات التي تسمى بالفايبر أو الواتس أب أو ما أشبه ذلك. جاءني بعض الإخوان الزوار فأحدثوا لي هذه الأشياء، فلما رأيتها عزلتها. فبعد 6 أشهر أخبرني شخص بأنك وإن أغلقت هذه الخدمة تستمر الذي يرسل إليك يظن أنك قد استلمت رسائله. فأنا أقول ليست عندي هذه الخدمات ولا أستلم رسائلها، ويكفينا هذه ما يسمى بالسكايب لإقامة الدروس والحمد لله، والبريد لاستلام الرسائل، والوقت في نفس طالب العلم أعظم من هذا. هذا السؤال وين راح؟ يقول أحسن الله إليكم وإليكم، عندنا موظفات في مكان عملنا يصلين بالبنطال وبأصباغ التجميل التي يضعها على وجوههن، يضعنها على وجوههن، هل هذه الأمور تؤثر في صحة الصلاة؟ ما إذا كانت تصلي بالبنطال على هذا الذي يصف جسمها، هذا محرم عليها، والمرأة يجب عليها أن تستر نفسها. وأما إذا كانت تصلي بالأصباغ أو بدون أصباغ وهي كاشفة وجهها أمام الرجال فهذا لا يجوز لها. أما إذا صلت بالأصباغ أو ما يسمى بالماكياج في بين النساء فالأمر جائز، هذا جائز لها ولا مانع منه. المهم هو أن يكون البدن مستورا، لا تشف الملابس عنه ولا تفصله. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجوز العمل في الأمم المتحدة كسائق؟ لا أنصحك بهذا، ولا تعمل معهم، فإن عملك معهم من الإقرار بمبادئهم التي يسيرون عليها. الله يغنيك ويغني غيرك من أهل الإسلام عن العمل معهم والإقرار لهم بما هم فيه. يقول ما نصيحتكم الإخوة حديثو العهد الظاهر أنها بالاستقامة، الظاهر يريد أن يكتب، الذي تكون عندهم حماسة في نشر الدعوة بداية وبعدها يحدث عندهم تقصير، فما نصيحتكم لهم شيخنا وطريقة الصحيحة في نشر الحق والصبر عليه مع العلم والعمل، وجزاكم الله خيرا. هذه النصيحة تحتاج إلى محاضرة، أن يعني أن يتكلم فيها. والحقيقة أن الكلام الذي يذكره هذا الأخ كلام مهم، وطالب العلم ينبغي له أن يكون كما أمره الله عز وجل، قل آمنت بالله فاستقم، كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، وكما قال عز وجل فاستقم كما أمرت. والاستقامة كما أمر الإنسان ألا يكون فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل وسط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، كما جاء في الصحيحين. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال وضعف، ولكن معناها لا شك في صحته، وأنه من الأمثال الدائرة الدارجة عند العرب على ألسنتها، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو المسرع المجد الذي يجد على غير ما يحسن فينقطع أو يهلك ظهره، يعني المركب الذي يركبه. فأهيب بإخواني طلبة العلم أن يستعملوا الحكمة والحنكة والعقل والتروي في نشر الأمور، وألا يفعلوا أشياء هم ينصدمون بفعلها. ولكن كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ينبغي لك ألا تستطيل الطريق وألا تستبعده، وأن تعلم أن أمر الله عز وجل أقرب مما تتصور. ويقول صاحب السؤال الأول الذي هو السؤال فيما يتعلق بالذهب الأول يوضح، فيقول: هو قدر قيمة الذهب مالا؟ لم يتضح أيضا ماذا يعني بقدر قيمة الذهب مالا، ما علاقة الرهن بقيمة الذهب؟ صورة الرهن هو أن تضع، إن كان فتح الله عليك ونسأل الله أن يفتح عليك وعلى جميع المسلمين، تضع كيلو ذهب عند صاحب مال وتقول له: أنا أضع عندك هذا الكيلو الذهب وأريد منك 100,000، 100,000 بأي عملة طبعا، 100,000، فتأخذ منه 100,000 وهو يدخل الذهب في حقيبة أو في خزنة وفي مكان آمن، رهن لا يحركه، لا تلبسه زوجته ولا يعيره لأحد ولا يتاجر فيه، يضعه كما هو رهن مرتهن محبوس. لماذا سمي الرهن رهنا؟ لأنه حبس. حتى بعض أهل العلم لا يرى جواز شيء أخذ شيء من الرهن ولو كان من جنس الأغنام والإبل والبقر، لكن جمهور أهل العلم على جوازه وعلى عدم جواز الانتفاع بغيره. فتضع عنده هذا الذهب وتقول: أريد منك 100,000، انتهت المدة سنة 20 سنة، وبعد ذلك تأخذ له المال المبلغ الذي هو 100,000 ويعطيك ذهبك الذي أخذه منك، ولو وصل سعره، ولو كان سعره عند التسليم ب100,000 وسعره عند التسليم الثاني 20,000 وذهبك الذي سلمته. هذا الذي هذه صورة الرهن. بعض الناس يظن أنك خلاص أخذت الرهن تروح وتتاجر فيه، هذا لا، هذا ربا ولا يجوز. لا يجوز الانتفاع بالرهن. من رهن عندك أرضا ما يجوز لك أن تزرعها وتأخذ حصيدها وتتاجر فيه وتطلع حق الرهن 20 مرة، هذا لا يجوز. على كل حال، ما تظهر علاقة في قضية قيمة الذهب أو عدم قيمة الذهب. فإن كان يريد أن يشتري منه الذهب الذي رهنه عنده، يريد أن يشتري منه الذهب الذي رهنه عنده، يعقدون صفقة جديدة، يرد له ماله، ثم بعد ذلك يقول: أبيع لك هذا الذهب بسعر اليوم. هذا شيء جائز، ما فيها، ليس فيه شيء. وبهذا تتم الأجوبة على هذه الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.